أهلا وسهلا بكم أحبتي مجددا، ونحن نطل عليكم من نافذة برنامج فجر الانتظار. سمحت الشيخ، بداية طبعا أحب أطرح سؤالا، نبتدئ بهل أهل السنة ينكرون ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه؟ وإذا كان جواب نعم، ما هو دليلهم على عدم ولادته؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
إذا تتذكر سيدنا في الحلقة الماضية قلنا أن مسألة الإمام المهدي أو فكرة المهدي والمنقذ والذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، هذه مسألة ليست شيعية وليست إسلامية، بل هي مسألة إنسانية. كل المتدينين بالديانات السماوية بل حتى الوضعية آمنوا بفكرة المنقذ والمهدي، والاختلاف صار في بعض جزئيات هذه الفكرة العامة. هناك بعض الأمور التي اختلفت فيها المذاهب والديانات فيما بينها. فيما بيننا وبين العامة الاختلاف ينشأ من عدة قضايا. واحدة من أهم القضايا التي نجد فيها الاختلاف واضحا بين الخاصة الشيعة وبين العامة هو مسألة ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه. هم يدعون أن المهدي سيولد في آخر الزمان، ويخرج ربما كقائد عسكري، يحدث انقلاب ما، ويبدأ بسيطرته العسكرية والسياسية والتوسعية إلى أن يسيطر على العالم. نحن نقول لا، الإمام المهدي صلوات الله عليه هو الذي ولد في سنة 255 هجرية، هو ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، ومنذ تلك السنة إلى اليوم هو حي يرزق بحفظ الله عز وجل. بالنسبة لسؤالكم سيدنا، في البداية أولا ليس عندهم دليل على إنكار ولادة الإمام صلوات الله عليه.
كيف؟
ليس عندهم دليل. أنا لما أأتي بقضية وأنت تنكرها، أنا الذي أريد أن أثبتها لابد أن أأتي بدليل.
أكيد.
وأنت الذي تنكرها لابد أن تنقض دليلي أولا، ثم تأتي بدليل يثبت مدعاك. هم لما يقولون أنه المهدي لم يولد في سنة 255 هجرية، ليس عندهم دليل واضح على هذه المسألة، بل إذا طالعنا الروايات بتأمل قليل نجد أن الدليل على عكس ما يدعون. الروايات الواردة في قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه جاءت بلفظ يظهر في آخر الزمان، وليس عندنا رواية تقول أنه يولد في آخر الزمان. حتى عند العامة لو كان هناك رواية تقول يولد في آخر الزمان، ممكن يكون هذا دليل على مدعاهم، وبالتالي يكون دليل في مقابل ما ندعيه. الموجود في الروايات هو أنه يظهر في آخر الزمان. هاي كلمة يظهر حتى يستقيم معناها لابد أن يكون المهدي مسبوق بغياب. حتى إذا انتهى هذا الغياب نقول ظهر، يظهر في آخر الزمان. فالمنطبق اللفظي لهذه الكلمة يظهر وأنه مسبوق بغياب، وهذا ينسجم مع مدعانا نحن الذين نقول بأن الإمام ولد في سنة 255 وهو الآن غائب. وطبعا معنى الغيبة إن شاء الله نوضحه في حلقة أخرى
إن شاء الله.
على كل حال فليس عندهم دليل على مدعاهم، بل الدليل على عكس مدعاهم. هذا أولا. ثانيا، عندما نقرأ في كلمات العامة، يعني هذا شيء خلي يكون واضح يعني عندنا، أنه ليس كل علماء العامة ذهبوا إلى عدم ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه. الآن الموجود ربما الذي يتبادر إلى الأذهان هو أن العامة قاطبة، طبعا لما نقول عامة أنا لا أقصد يعني غير علمائهم، أقصد من يدعون أنهم علماء العامة، هؤلاء ليسوا لم يذهبوا كلهم إلى عدم ولادة الإمام المهدي. البعض منهم ادعى أن الإمام الحسن العسكري ذهب ولم يخلف فأنكر ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه، لكن هناك من علمائهم من مؤرخيهم من أثبت ولدا للإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، وأثبت أنه هو محمد ابن الإمام الحسن صلوات الله عليه، هذا دليل لنا أن الإمام المهدي ولد، وليس عندهم دليل على أنه توفي. فالدليل إذن شنو؟ ينسجم مع ما ندعيه من ولادة الإمام صلوات الله عليه، وليس هناك دليل على أنه توفي، فإذن هذا ينسجم مع عقيدتنا. العلماء العامة الذين اعترفوا بولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه في سنة 255 هجرية كثر، منهم الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفي سنة 324 هجرية، يعني في الغيبة الصغرى، هذا من علماء الغيبة الصغرى، اعترف بولادة الإمام المهدي وهو من علمائهم أشعري. في كتاب مفتاح العلوم للإمام الأديب اللغوي الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي المتوفي سنة 387 هجرية، يعني في بدايات الغيبة الكبرى، توفي. ياقوت الحموي في معجم البلدان في المجلد الثالث، ابن خلقان في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو الفداء في كتاب المختصر في أخبار البشر، الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام، وغيرها كثير. طبعا للأخوة المستمعين الذين يريدون أن يزيدوا من تفاصيل هذه المسألة يمكنهم أن يراجعوا كتاب الغيبة والانتظار للسيد محمد علي الحلو، صفحة 54 إلى 71. هذا الكتاب طبعا صادر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، سماحة السيد، تحت عنوان ما أقر به أهل السنة من ولادة الإمام المهدي عليه السلام وهو ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. قال: ولم تقتصر هذه المسألة على الاعتقاد الشيعي فحسب، بل أقر بذلك علماء أهل السنة وسلموا بها تسليم الضرورات، وسنذكر بعض هذه الأقوال. وذكر سماحته قولا ل29 عالما منهم من العامة ممن أقر بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. إذن ليس عندهم دليل على أنه لم يولد، بل الدليل على عكس ما يقولون، لأن الروايات واردة بلفظ يظهر، وهذا يتناسب مع وجوده سابقا ثم غيبته. وبالإضافة إلى هذا أنه ليس كل علماء العامة ذهبوا إلى عدم ولادة الإمام، بل هناك منهم من ذهب إلى ولادته صلوات الله عليه في سنة 255 هجرية.
أحسنتم سمعت الشيخ. طبعا ذكرت الأدلة على ولادة الإمام، طبعا كلها كانت أدلة عن يعني تعتمد على الروايات. يعني خروح شيخنا بعيدا عن الروايات الشريفة، هل هناك أدلة عقلية تثبت ولادة الإمام سلام الله عليه؟
هذا السؤال كثيرا ما يتردد، أنه هل هناك دليل عقلي يدل على وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو على ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ في البداية لابد أن نبين مسألة، وهي أن هناك أدلة عقلية وهناك أدلة نقلية، لكل واحد من هذه الأدلة مساحته الخاصة التي لا يتجاوزها إلى غيرها. العقل له مساحة يعمل ضمن هذه المساحة لا يستطيع أن يتجاوزها إلى غيرها، النقل أيضا له مساحة يعمل في ضمنها. بالنسبة للدليل العقلي والمسائل الاعتقادية، لابد أن نعلم أولا أنه ليس كل المسائل العقائدية تثبت بالدليل العقلي. طبعا أريد أن أذكر إلى قضية ذكرناها في الحلقة الأولى على ما أتخطر، أن ديننا فيه أصول وفيه فروع. الفروع هو تثبت بالدليل النقلي، الصلاة والصوم والزكاة، هذا العقل لا يستطيع أن يثبتها بنفسه لأنها أمور تعبدية جعلها الله عز وجل، فنحتاج فيها يقينا إلى الدليل النقلي. أصول الدين على نوعين،
عقلية،
منها ما لا يثبت إلا بالدليل العقلي، لا يثبت بالدليل النقلي. كما يقول العلماء: الدليل النقلي يلزم منه الدور الباطل، كما يقولون، كمسألة إثبات وجود الله عز وجل.
نعم حسن.
إثبات الله عز وجل الدليل النقلي يكون من نوع الذي من النوع الذي يزيد من اطمئنان الإنسان، يزيد من ركونه إلى هذا الدليل، وإلا ما يثبت وجود الله عز وجل هو الدليل العقلي، الدليل العقلي من أدلة نظام وبطلان تسلسل وما أعرف كثير من الأمور تثبت بالدليل العقلي. فأصول الدين بعضها يثبت بالدليل العقلي وبعضها الآخر ليس للعقل يد تستطيع أن تصل إلى إثباته. في مقامنا في مسألة الإمام المهدي صلوات الله عليه، أصل الإمامة، أصل ظاهرة الإمامة، وأنه لا بد أن يكون هناك إمام منصب من الله عز وجل، هذه تثبت بالدليل العقلي. لكن تعيين الإمام وأنه من هو الإمام، هذا يحتاج إلى دليل نقلي. فالدليل العقلي الذي يطرح يثبت أصل الإمامة وأصل الحاجة إلى الإمامة. فإذا ثبت بالدليل العقلي أنه لا بد من وجود إمام في زمن الغيبة الكبرى وفي كل زمن، ننتقل لنسأل، نقول من هذا الإمام الذي الذي دل الدليل على أصل وجوده، ننتقل إلى أنه نعين الإمام من خلال الدليل النقلي. إذا أردنا أن نذكر دليلا عقليا باختصار طبعا على مسألة أصل الإمامة، دليل يسمى دليل اللطف أو قاعدة اللطف. هذه القاعدة أو الدليل ماذا يعني؟ قاعدة اللطف تعني أنه العباد، الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر وكلفهم بتكاليف، في نفس الوقت الله عز وجل علم أن البشر يحتاجون إلى علامات، إلى دلائل، إلى أمور تبعدهم عن الطريق الخاطئ وتقربهم إلى طاعته. هذه المسألة، مسألة تقريب العباد إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية، الحكمة الإلهية تقتضي هذا الشيء. يعني حكمة الله عز وجل، نحن نعلم أن الله عز وجل حكيم وعالم، علمه وحكمته حيث علم أن البشر يحتاجون إلى ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم إلى المعصية، فالله عز وجل لحكمته يفعل هذا الشيء. إذن إلى هنا انتهينا إلى ماذا؟ إلى أن الله عز وجل لحكمته ينصب هناك بعض الأمور التي تقرب البشر المن إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية. هذه مقدمة أولى. نأتي للمقدمة الثانية. المقدمة الثانية ماذا تقول؟ ظاهرة الإمامة، هذه الظاهرة هل هي من النوع الذي يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم إلى المعصية أو ليست كذلك؟
أكيد كذلك،
واضح جدا هي كذلك. فإذا قاعدة اللطف تقول أن كل ما يقرب العباد إلى الطاعة يبعدهم عن المعصية، الله عز وجل لحكمته يفعله. نحن لا نقول أن هناك شيئا يجبر الله عز وجل على أن يفعله، والعياذ بالله، لا، نقول الله عز وجل لحكمته يفعل هذا الشيء، والإمامة تقرب العباد إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية، إذن لابد أن يفعلها الله عز وجل. أنا حتى ألطف المسألة، لأنه الكلام العقلي ربما يكون فيه نوع من الجفاء. أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، هشام بن الحكم، طبعا نحن نعلم أن الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما أسس مدرسته، تلك التي يقول عنها بعضهم، يقول دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وآله فوجدت 4000 عالم كلهم يقول حدثني جعفر. هذه الجامعة الضخمة التي أسسها الإمام الصادق صلوات الله عليه، جامعة ضخمة وشملت جميع الاختصاصات. الإمام جعل من هذه الجامعة تدور، يعني جعلها مبتنية على التخصص. فهناك من هو متخصص بالفقه مثل زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم، هناك من هو متخصص بعلم الأحياء والتشريح مثل المفضل ابن عمرو، المتخصص بالعلم الكلام والعقيدة كان هشام بن الحكم. كان عنده قدرة على إثبات العقائد وبطرق لطيفة جدا بأدلة عقلية ونقلية. هشام بن الحكم رواية ينقلها صاحب الكافي في الجزء الأول عن يونس ابن يعقوب، رواية لطيفة جدا فيها إشارة إلى قاعدة اللطف. قال يونس ابن يعقوب: كان عند أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق جماعة من أصحابه، منهم حمران بن أعين ومحمد بن النعمان وهشام بن سالم والطيار، وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهو شاب. فقال الإمام الصادق عليه السلام: يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد؟ عمر بن عبيد هذا من علماء المعتزلة، كان عالمهم في البصرة، وكان يحدث الناس بعقيدة الاعتزال. الإمام الصادق يسأله: كيف فعلت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ فقال هشام: يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. يحترم الإمام، يقول: أنا لا أستطيع أن أتكلم بحضرتك. فقال الإمام الصادق عليه السلام: إذا أمرتكم بشيء فافعلوا. فقال هشام: بلغني ما كان فيه عمر بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة، فعظم ذلك علي، فخرجت إليه، يعني من الكوفة ذهب إلى البصرة في ذلك الوقت الذي لم يكن هناك وسائل للنقل السريع، لكنه أخذته الغيرة على الدين، وفي هذا عبرة لنا. قال: فعظم ذلك علي، فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة، فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمر بن عبيد، وعليه شملة سوداء متزر بها منصوف، وشملة مرتد بها، والناس يسألونه، فاستفرجت الناس فأفرجوا لي، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي، لأن كان شاب صغير، يعني هو بدأ بالنقاشات ولما يخطط عارضاه، كان شاب، والإمام الصادق يقدمه على أصحابه لأن كان عالم. فبأدب هشام يقول: استفرجت القوم وجلست على ركبتي في آخر الناس. ثم قلت: أيها العالم، إني رجل غريب، تأذن لي في مسألة؟ فقال لي: نعم. فقلت له، لاحظوا هشام كيف بدأ الأسئلة وكيف هو تطبيق في الحقيقة لقاعدة اللطف. قلت له: ألك عين؟ أنت عندك عين؟
هذا السؤال لطيف
يعني السؤال، لا، على كل حال، ألك عين؟ فقال عمر، استغرب من هذا السؤال، قال: يا بني، أي شيء هذا من السؤال؟ شيء تراه كيف تسأل عنه؟ جاي شوف عندي عيون بعد، شو تسألني؟ فقلت: هكذا مسألتي. فقال: يا بني، سل وإن كانت مسألتك حمقاء. لكن لاحظ النتيجة ماذا سيحدث. قلت: أجبني فيه. قال: سل. قلت: ألك عين؟ قال: نعم. قلت: ما تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاص. فلك أنف؟ قال: نعم. ما تصنع به؟ أشم به الرائحة. فم؟ ما تصنع به؟ أذوق به الطعم. الأذن؟ ما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الصوت. ثم قال له: ألك قلب؟ بمعنى عقل أو ما شابه. ألك قلب؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ فقال عمر: أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس. هشام ماذا قال له؟ أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ وش يسوى بها القلب؟ كاف الجوارح، هاي العين والأذن وال... يعني ما لازم لا تستغني عن القلب؟ قال: لا، ليس لها غنى عن القلب. قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ عيونك صحيحة وإذنك صحيحة، شنو حاجتها للقلب؟ قال: يا بني، إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب، فيستيقن اليقين ويبطل الشك. فقال هشام، قلت له: فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح. الله سبحانه وتعالى خلق القلب حتى يكون حاكم وقاضي إذا شكت الجوارح، هذه وظيفته. قال: نعم. هشام بعد يأكد على عمرو، قلت: لا بد من القلب، وإلا لم تستيقن الجوارح. قال: نعم. فقلت له، بدأ دليل اللطف الذي ساقه هشام، فقلت له: يا أبا عمرو، الله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه، ثم يترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك.
الله فهمت.
يعني هشامي قل أنت شخص لا تقدم ولا تؤخر في الكون، الله سبحانه وتعالى ما ترك جوارحك حتى جعل لها إماما ترجع إليه، إذا شكت في شيء تستيقن من خلال الرجوع إليه. هذا الخلق كله يترك الله سبحانه وتعالى بدون إمام.
أحسنت أحسنت.
هذا هو دليل اللطف، أنه الله هذا شيء العباد إذا شكوا، إذا لم يعلموا، إذا ابتعدوا عن الطاعة كيف يرجعون؟ لابد لهم من إمام يرجعهم إلى الحق.
أحسنت سمعتيه.
فقال قال هشام فسكت ولم يقل لي شيئا.
طبعا راح يجاوب شيئا.
ثم التفت إلي.
نعم.
فقال أنت هشام بن الحكم؟
يعرفه.
فقلت لا. قال أمن جلسائه؟ قلت لا. قال فمن أين أنت؟ قال قلت من أهل الكوفة. قال فأنت إذن هو. هذا الكلام لا يصدر إلا من هشام.
نعم.
ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه، لاحظ، وما نطق حتى قمت. هذه قوة الحق.
الله.
قال فضحك الإمام الصادق صلوات الله عليه. هنيئا لهشام يدخل السرور على قلب الإمام الصادق صلوات الله عليه. فضحك أبو عبد الله عليه السلام وقال يا هشام من علمك هذا؟ فقال هشام شيء أخذته منك وألفته. لاحظ التواضع الذي عند هشام. قال أنا شيء تعلمته منك يا مولا. فقال الإمام الصادق هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى.
اللهم صل على محمد.
كلام نطق به هشام. فإذا نرجع إلى موضوعنا، أصل الإمامة تثبت بدليل اللطف. أصل الإمامة بهذا التقريب الذي ذكره هشام بهذه الطريقة اللطيفة.
نعم.
تثبت أصل الإمامة أنه لا بد من إمام يرجع إليه الناس عند شكهم في حيرتهم، عندما يجهلون الحكم الشرعي يرجعون إلى الإمام. أما من هو هذا الإمام؟ هذا بعد لا مساحة للعقل فيه. العقل لا يستطيع أن يقول أن الإمام هو علي أو غيره، العقل وحده لا يستطيع. لا بد من ماذا؟ من النقل، يعني لا بد من آية قرآنية أو من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله أو من الإمام السابق الذي ثبتت إمامته. العقل هنا يرفع يده. في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يكفينا بعض الأدلة المتواترة التي لا تقبل الخطأ والتي لا ينكرها أحد، كحديث 12 إماما كلهم من قريش. هذا الحديث الذي نقله العامة، وفضلا عن الخاصة طبعا، العامة في صحيح البخاري في الجزء الثامن صفحة 127، طبعا هذا على الطبعة الموجودة في مكتبة أهل البيت الألكترونية. باب حدثني محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول يكون 12 أميرا فقال كلمة، هذا جابر يقول، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي أنه قال كلهم من قريش. هذا في صحيح البخاري. في صحيح مسلم في الجزء السادس صفحة 3 قال حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر نفس ابن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. هذه الأحاديث التي هي عند العامة، فضلا عن الأحاديث التي عندنا التي هي أكثر من أن تحصى أو أن تذكر في هذه العجالة، هذه لا تستقيم إلا بوجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنت سمع شيخ.
لم يحفظ لنا التاريخ خلفاء للإمام للرسول صلى الله عليه وآله 12 خليفة وكلهم من قريش عدا أهل البيت صلوات الله عليه.
أحسنت.
وبخاتمهم الإمام المهدي صلوات الله عليه، بالإضافة إلى حديث الثقلين وغيرها من الأحاديث التي تثبت هذا المعنى.
أحسنتم سماحة الشيخ، طبعا أفدتنا وأجزت وأجبت عن سؤالنا. سماحة الشيخ، لماذا الكثير من الشباب والأطفال يخافون من قضية الإمام 12 وظهوره، وطبعا كثير منهم يخاف من قضية قتل الإمام المهدي، لماذا هذا الخوف وكيف يتغلب المؤمن والشباب عليه.
أحسنتم سيدنا. هذه المسألة حقيقة ليست خاصة بالشباب أو الأطفال. كثير من الناس عندما يسمع بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نجد أنه وإن قال اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، وإن كان يتمنى أن يكون من أنصاره، لكن في باطنه يوجد خوف. فيكون هذا التساؤل عن سبب هذا التخوف الموجود في باطن الإنسان، ما هي أسبابه؟ في الحقيقة لما ندخل في أعماق أنفسنا نجد أن لهذا الخوف عدة أسباب. هذه الأسباب إذا عرفناها نستطيع أن نعالجها بكل سهولة. ما هي هذه الأسباب؟ السبب الأول الجهل بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. كثير من الناس لا يعرف عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إلا معلومات بسيطة جدا، وإلا أنه إذا خرج فإنه سيقوم بقتل الناس ويبيدهم إلا الثلة القليلة. وبالتالي إذا كان هكذا الإنسان الإمام عندما يخرج يبدأ يقتل كل الناس تخاف منه.
أكيد.
لكنه في الحقيقة جهل أن الإمام صلوات الله عليه هو كجده رسول الله صلى الله عليه وآله
رحمة للعالمين،
بعث رحمة للعالمين، والإمام المهدي صلوات الله عليه أيضا بعث رحمة للعالمين. إذن السبب الأول هو قلة المعرفة، قلة المعرفة بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذه تسبب خوف البعض من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن.
السبب الثاني ربما بعض الناس يعرف أمورا عن الإمام لا بأس بها، عنده معلومات ويسمع محاضرات ويقرأ كتب ويقرأ مقالات، فعنده معرفة ربما تحيط بكثير من جوانب القضية المهدوية، ولكنه يعرف أن الإمام المهدي صلوات الله عليه لا يرضى بالانحراف، لا يرضى بالباطل، لا يرضى لشاب أن تقع عينه على امرأة حرام، لا يرضى لبائع أن يبخس في الميزان، فلانحرافه في العقيدة يخاف من ظهور الإمام.
طبعا سماحة الشيخ وأبو علي المتصل يسألنا يقول بالنسبة لغيبة الإمام يسأل هل هي غيبة إعجازية يعني أم هي غيبة يعني مثلا فقط عن الأنظار وهو موجود بيننا؟
نعم، طبعا هناك نظريتان في هذه المسألة. الأخ أبو علي مشكور، يعني أنا كنت في بالي أنه خلفت حلقة خاصة بهذه المسألة، ولكن بعجالة. بعجالة، هل غيبة الإمام هي غيبة بمعنى خفاء الشخص وأن الجسم تحول من جسم مادي يرى بالعين المجردة إلى جسم شفاف أو مثالي كأجسام الملائكة مثلا؟ لا يرى بالعين المجردة. كيف غاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هناك نظريتان. قد يقول بعض يقول أنه لا، الإمام غاب بمعنى اختفى، الذي يطرح عليه يعبر عنه بخفاء الشخص أن الشخص لا يرى. وقد وهذا طبعا رأي غير صحيح، لأنه لا يوجد دليل عليه، بل الدليل على العكس على القول الثاني الذي هو أن الإمام يرى ولكنه لا يعرف بشخصيته. الذي يعبر عنه بخفاء الشخصية. الأدلة قائمة على الثاني. طبعا هناك عدة أدلة تشير إلى هذا الجانب. بعجالة أذكر واحد من هذه الأدلة، وهو الروايات التي تصرح بإمكان رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكن من دون معرفته بشخصيته الواقعية. فيراه الشخص ولكن لا يعرف أنه هو الإمام المهدي. أذكر لك بعض الروايات في هذا المجال. الرواية الأولى الواردة طبعا هذه المعروفة عن السفير الثاني محمد بن عثمان السمري، عفوا الأسدي العمري. هذا الرجل يقول إن صاحب هذا الأمر، صاحب هذا الأمر يعني شنو؟ يعني الإمام المهدي صلوات الله عليه، يعبر عنه بصاحب هذا الأمر. إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة.
نعم.
الموسم يعني الحج عرفة.
نعم.
ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم. الإمام يرى الناس
ويعرفهم
ويرونه
ولا يعرفونه.
ولا يعرفونه.
أحسنت.
فإذا هم يرونه. الإمام ما زال يرى بالعين المجردة ولكنه
لا يعرف.
لا يعرف بشخصيته.
نعم.
هذا يعني أنه أطروحة الغيبة عنده هي أطروحة خفاء الشخصية وليست خفاء الشخص.
نعم.
وهناك رواية أخرى أيضا موجودة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول, أو عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول, إن في صاحب هذا الأمر لسنة من يوسف, من النبي يوسف صلوات الله عليه, إلى أن يقول صلوات الله عليه, فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف, وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه صاحب هذا الأمر, لاحظ الرواية, يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه حتى يأذن الله له أن يعرفهم نفسه, كما أذن ليوسف عليه السلام حين قال لإخوته إنك لأنت يوسف, قال أنا يوسف. المسألة واضحة جدا. الإمام الصادق في هذه الرواية, محمد بن عثمان الأسدي العمري في تلك الرواية, إن صاحب هذا الأمر لا يحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه, واضحة جدا في أن الإمام في قضية الغيبة غاب فقط شخصيته, غابت شخصيته, أما شخصه
موجود بينه
ما زال يرى بالعين المجردة. وأصلا نحن يعني قضية الغيبة لا تحتاج إلى هذه الجهة الإعجازية. نحن نعرف أن الإعجاز, أن المعجزة فيها قانون. القانون هو أنه لا تجري المعجزة إلا إذا توقف إثبات الحق عليها. أما إذا كان إثبات الحق يمكن من خلال الطريق الطبيعي لا تقوم المعجزة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عسكريا خسر معركة أحد.
نعم. أكيد.
لما لم يطلب نصرة الملائكة كما فعل في بدر؟
أحسنت.
لما لم بكلمة برفعة يد يخسف بهم الأرض كما فعل عندما شق القمر برفعة يد؟
نعم.
إثبات الحق كان واضح, لا يحتاج إلى إقامة معجزة. المعجزة ليست بهذه السيولة إذا صح التعبير.
نعم.
بحيث كل من هب ودب يحتاج إلى معجزة لابد أن نقيم له المعجزة. لا. مسألة معجزة فيها قانون, إذا توقف إثبات الحق عليها تقوم المعجزة.
أحسن.
الآن نأتي لقضية حفظ الإمام. طبعا واحد من أسباب الغيبة أن الإمام صلوات الله عليه حتى يحفظ إلى اللحظة المناسبة للظهور لابد أن يغيب عن الناس.
أحسن.
فالغيبة واحدة من الحكم التي كانت وراءها هي حفظ الإمام. حفظ الإمام هل يتوقف على إخفاء جسده؟ لا يتوقف. يمكن للإمام أن يبقى يرى بجسده ولكن لا يعرفه أحد, يحفظ بهذه الطريقة ويبقى يتواصل مع الناس وأي مشكلة ما تحدث. فإذن هنا لا نحتاج إلى معجزة. قانون المعجزة بعد لا يجري لإمكان إثبات الحق أو الوصول إلى الهدف من خلال الطريق الطبيعي. فإذن الطريقة الصحيحة في خفاء الإمام صلوات الله أو في غيبة الإمام صلوات الله عليه هي خفاء الشخصية, بمعنى أنه ما زال يرى بالعين المجردة ولكن الناس لا يعرفونه. ولعله أنا أقول لعله هو هذا سبب ما يدور في على بعض الألسن, طبعا لم أجد رواية في هذا المعنى, أنه إذا ظهر الإمام كل من يراه يقول هذا الشخص أنا رأيته سابقا. هذا إذا صح, لو وجدت هكذا رواية أنا لا أعلم, فهذا يكون دليل آخر على هذه المعنى, أنه الناس كانوا يرونه ولكن لا يعرفونه. بعد أن يأذن الله له يقول هذا الشخص يوم من الأيام أنا صعدت معه في السيارة أو صلى معي في المسجد أو رأيته في الحج أو ما شابه, مما يعني أن الإمام ما زال يرى بالعين ولكن شخصيته غير معروفة.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا الأب والأخ أبو علي طبعا أكيد سمعنا وسمع الإجابة ويسألنا بسؤال ثاني, يطلب إيجاد علامات العلامات الظهور الحتمية إن أمكن.
طبعا إن شاء الله سنخصص حلقة خاصة بقضية العلامات لأن كثير من الناس يتساءل عنها ويريد أن يعرفها, ربما حلقة تكفي أو لا تكفي أنا لا أعلم, إن شاء الله في وقتها المناسب. لكن باختصار, هناك علامات حتمية التي هي خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد, وهناك الصيحة التي هي أوضح العلامات. أوضح العلامات الحتمية هي الصيحة التي تقع في شهر رمضان ليلة الجمعة التي تصادف ليلة 23 من شهر رمضان، في ليلة القدر تصادف ليلة الجمعة من شهر رمضان، تحدث هناك صيحة، وأن الحق مع علي مع أمير المؤمنين أو مع محمد وآل محمد على اختلاف التعابير. طبعا في المقابل هناك صيحة لإبليس، إن شاء الله نتعرض لتفاصيلها
إن شاء الله.
وهناك الخسف في البيداء، هذا الخسف الذي يقع بين مكة والمدينة، عندما يبعث السفياني جيشه خلف الإمام المهدي إلى المدينة. الإمام المهدي يخرج من المدينة إلى مكة، يلحقه الجيش في منطقة تسمى البيداء فيما بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة. تقول الرواية أن الله سبحانه وتعالى يأمر فتخسف الأرض، أو أن جبرائيل يخسف الأرض على اختلاف الروايات، ولا ينجو من هذا الجيش إلا شخصان أو ثلاثة أشخاص في بعض الروايات على ما أتخطر. شخصان، شخص يذهب للإمام المهدي يبشره بهلاك الجيش ثم يقتل، وشخص آخر يرجع إلى السفياني ينذره
بهلاك
جيشه ثم يقتل. لذلك تذكر الروايات أنه بعد هذه الحادثة السفياني يأتي ويبايع الإمام المهدي.
السفياني
يبايع الإمام المهدي، هكذا بعض الروايات. ثم ينقلب على عقبيه أخواله عشيرة بني كلب، يقولون له كيف تنزع لباسا ألبسكه الله أو رداء ألبسكه الله، أنت كنت أمير تصبح مأمور. فينقلب على عقبيه ثم يأمر الإمام صلوات الله عليه أصحابه فيقتلون السفياني، يقتل هو الإمام المهدي يقتل السفياني وتنتهي حركة السفياني. هذا الخسف في البيداء. وهناك قتل النفس الزكية، هذا الرجل الذي يبعثه الإمام المهدي صلوات الله عليه من المدينة إلى مكة لينذر الناس بقرب ظهور الإمام صلوات الله عليه، ويقتله الناس بين الركن والمقام، يعني على ظهر الكعبة في المسجد الحرام، يقتلونه قبل الظهور ب15 ليلة
داخل الكعبة،
في داخل المسجد الحرام، هكذا تقول الرواية، بين الركن والمقام. وهو أقرب العلامات لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ما بينه وبين ظهور الإمام إلا 15 ليلة، بعدها يظهر الإمام في يوم العاشر من محرم. هذه هي العلامات الحتمية، طبعا أوضحها والتي لا تقبل التشكيك ولا الاشتباه هي مسألة الصيحة، لأن الجهة الإعجازية فيها واضحة جدا، الجهة الإعجازية فيها واضحة جدا. إضافة إلى هذه العلامات الحتمية، ذكرت بعض الروايات بعض العلامات، كمثلا 24 مطر مثلا في آخر جماد الثاني وشهر رجب، أو في شهر رجب وأول عشر من المهم، هكذا ذكرت بعض الروايات أمطار 24 مطرة، أو مثلا ظهور الأموات من الأرض الذي تفسره الروايات بالرجعة التي تحدث في إبان ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وغيرها. بالنتيجة العلامات الحتمية هي هذه التي ذكرتها، وأوضحها الصيحة، على أنه المفروض يعني أعجل بهذه المسألة. علينا أن نهتم بعوامل الظهور أكثر مما نهتم بعلامات الظهور. والتي من أهم عوامل الظهور هي ماذا؟ هي المعرفة. إذا تعرفنا على الإمام المهدي صلوات الله عليه وعلى قضيته، أي علامة تحدث إذا كان عندي اطلاع فيها أنا أعرفها مباشرة، لا يحدث عندي اختلال ولا يحدث عندي شك وشبهة، وإن شاء الله نتعرض لهذه المسألة. وأيضا من أهم العوامل هي أن نلتزم بالتقوى، بالابتعاد عن المعاصي وبفعل الواجبات. هذا أفضل شيء نقدمه لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولديننا، ولما يريده الله عز وجل منا.
أحسنتم سماحة الشيخ، يعني أجدت عودا على سؤال اللي سألتك فيه شيخنا، الكثير من الشباب والأطفال يخافون من قضية الإمام المهدي، لماذا هذا الخوف وكيف يتغلبون؟
نعم، ذكرت لك سيدنا السبب الأول الذي هو قلة المعرفة التي تسبب التخوف. السبب الثاني هو أنه بعض الناس لانحرافه عن خط الشريعة يخاف من ظهور الإمام. يعني هم منحرف، الإمام لا يرضى بالانحراف، فلذا كما نخاف من بعض الناس يخاف من الموت. لماذا؟ لأنه لم يقدم لآخرته، لم يقدم لقبره، لذلك يخاف من الموت، يقول أنا على ماذا أخدم؟
نعم أحسنت،
أنا ما عندي حسنات أتقرب بها إلى الله أو أدخل بها القبر وأنا مسيطر على الوضع كما يقال يعني. فإنسان منحرف بعيد عن الشريعة، بعيد عن الخط الذي يريده الإمام صلوات الله عليه، أكيد يخاف من الإمام صلوات الله عليه.
طيب الإمام شو يسوي يعني؟
بالنتيجة هو يخاف، خصوصا بعض الناس يتردد على ذهنه أنه ترفع التوبة زمن الظهور.
نعم. سمعت الشيخ وجود تسأل تقول هل أن التوبة تتوقف في زمن ظهور أو في ظهور الإمام سلام الله عليه؟
لا تتوقف
أبدا.
أبدا
الحمد لله.
وهناك طبعا التوبة فيها أنواع.
نعم.
الروايات التي قالت أنه لا يستتيب أحدا أو أنه حيث لا تنفعه توبة وما شابه، هذه لابد أن نبين معناها، وهذا تحتاج إلى ربما حلقة كاملة.
نعم.
إن شاء الله نخصص حلقة كاملة للجواب عن هذه المسألة.
باختصار طبعا.
باختصار أنه ليس عندنا ولا دليل واحد.
نعم.
على ارتفاع التوبة زمن الظهر. توجد رواية واحدة بلفظ لا يستتيب أحدا، لا يستتيب أحدا يعني لا يقبل توبة أحد.
نعم.
لكن هذه الرواية هناك لفظ آخر ورد فيها لا يستنيب أحدا.
نعم.
لا يستنيب أحدا يفسرها صاحب البحار بأنه الأمور العظام لا يبعث نائبا، هو يقوم بها.
نعم.
فرواية تقول لا يستتيب، رواية تقول لا يستنيب، من الصحيحة؟ تكون الرواية كما يقول علماء الأصول مجملة.
نعم.
إذا كانت مجملة لا يستدل بها على شيء.
نعم. سؤال الثاني للأخت وجود باختصار، هل للنساء دور في زمن الغيبة؟ وإذا كان نعم جواب فما هو الدور؟
الأخت سألت قالت كيف نمهد للإمام ونحن في بيوتنا؟
نعم.
طبعا التمهيد يبدأ من البيت. أنا كيف أخرج شاب مؤمن ملتزم يمهد لظهور الإمام إذا لم تكن الأم على قدر المسؤولية بحيث تربي ابنها على الفضيلة؟ فإذا المرأة الآن دورها أنا أقول ربما أكبر من دور الرجل.
أكبر
الرجل يذهب إلى ساحة المعركة، يذهب إلى مؤسسة مثلا، يؤلف كتاب، يخرج في التلفزيون أو ما شابه،
لا يعلم عن
لكن هذا الطفل الذي في البيت من الذي يعلمه حب الإمام؟ من الذي يعلمه حب الصلاة التي هي قربة للإمام صلوات الله وقربة إلى الله عز وجل؟ دور المرأة في بيتها بحسن التبعل.
نعم.
بتربية أطفالها تربية مهدوية، هذا أقوى دور يمكن أن تقدمه المرأة في زمن الغيبة. ولذلك نجد أنه في أنصار الإمام 313 توجد رواية تقول هناك 13 امرأة مع الإمام صلوات الله عليه، وفي رواية أخرى 50 امرأة تكون مع الإمام صلوات الله وسلامه.
أحسنتم. إذن للمرأة دور كبير في يعني إنتاج الموالين والرجال الذين يقفون مع الإمام سلام الله عليه.
نعم.
ودورها طبعا لا يخفى على أحد. الأخت أم زينب سمعت شيخ تسأل تقول يعني هل المعركة بين الترك وداعش، واعتقد قالت والجيش السوري، هي معركة قرقيسيان المذكورة في الروايات؟ طبعا يعني اعتمادا ظاهر على الإعلام الحاضر أنكم معركة مرتقبة في
طبعا سؤال الأخت أم زينب في السؤال الأول والثاني كلاهما جوابه واحد. جواب السؤال الثاني كان أنه
ما يحدث في اليمن، هل هي بداية لظهور اليمن؟
نعم، الجواب واحد في كلا السؤالين.
نعم.
وهو أنه ليس عندنا جزم بأن ما يحدث اليوم هو مقدمة السفياني أو مقدمة اليماني، احتمال لكن لا دليل على إثباته. كثير من الناس يتساءل هذه الأعلام السود التي خرجت من سوريا، هذا القتل على الهوية، هذا القتل الذي كل من هو شيعي اسمه على اسم أهل البيت أو ما شاء هذا يقتل، هذا الصراع من أجل الوصول إلى الكوفة وإسقاط الدولة الإسلامية إذا صحت هذه الدولة الإسلامية التي تريد أن تسقط التشيع وتقتل التشيع، هذا أليست هي أفعال السفياني؟ ما يحدث في اليمن من الحوثيين وما شابه، أليست هذه مقدمة لليماني؟ ما يحدث الآن مثلا في إيران ودفاعها مثلا في كثير من المناطق تحاول أن تدافع عن الشيعة، هذا ليس الخراساني؟ أقول يمكن احتمال، لكن هل هناك دليل على أنه فعلا هو هذا الواقع؟
لا،
ليس عندنا دليل على أن ما يحدث الآن المعركة حدثت بين الترك وبين الجيش السوري أو بين داعش وانتصر من ينتصر. من قال أنها معركة قرقيسية؟ ربما غير معركة، ربما المعركة تحدث فيما بعد. بالنتيجة أنا أريد أن أنبه إلى مسألة طبعا على نحو العجالة.
نعم.
أنه لا يهمنا كثير أن نعرف هذه الأحداث وانطباقها على علامات الظهور، خلي يكون عندنا دافع إلى أن نتحد نحن المؤمنين، نحن الشيعة نتحد تحت مرجعياتنا، نتحد تحت نتحد تحت كلمة قادتنا المخلصين.
نعم.
نحاول أن نصحح مسارنا من الداخل.
نعم.
وخلي العالم يحدث ما يحدث، أنا أصلح نفسي وأعمل على الحفاظ على كياني الإسلامي، وهذه الأحداث سواء كانت هي السفن فلتكن هي السفن لا يؤثر علي شيء. نعم. أنا أهيئ نفسي ل الوقوف ضد السفياني ولنصرة الإمام، وحتى لو كان هذا هو السفياني لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي وأن نجبن أمام حركته، بل نقف نتحد نقاتل نغير من مساره، نحدد من توسعاته الطمعية، نحاول أن نحددها، هذا هو المطلوب منا. فليس عندنا دليل جزمي على أن ما يحدث الآن هو مقدمة السفياني أو اليماني أو خراسان، واحتمال يمكن أن يكون صادق ويمكن أن لا يكون كذلك.
أحسنتم سماحة الشيخ، لقد أجدت وفات يعني. وشكرا للمتصلين أبو علي والأخت وجود والأخت أم زينب، شكرا لكم أحبتي المستمعين جميعا لحسن الإصغاء والمتابعة، وتحية لكم.